بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة يكون في نقطتين. النقطة الأولى في بيان مضمون الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان أهمية التركيز. أما النقطة الأولى، لاحظوا الآية المباركة ذكرت نوعين وطريقين. قالت الآية المباركة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذا هو الطريق الأول، أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا هو الطريق الثاني. هناك طريقان للمعرفة، طريقان للوصول إلى الحقيقة. الطريق الأول طريق التفكير وإعمال حركة العقل، الطريق الثاني طريق التعلم وطريق التلقي. طريق التفكير عبر عنه القرآن: من كان له قلب. القلب في القرآن الكريم هو العقل، العقل المفكر، العقل المتحرك بين المعلومات. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. ذكريات السابقين وذكريات الأمم السابقة وذكريات المجتمعات السابقة، حضاراتها وأوضاعها وأمراضها، من يتفكر فيها ومن يستفيد منها؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني كان له عقل يفكر، كان له عقل يتحرك بين المعلومات حتى يصل إلى النتائج الحسنة، النتائج المثمرة. لمن كان له قلب، فإن لم يكن له عقل يفكر، إذا لم يكن عنده طاقة من العقل تكفيه للوصول إلى المعرفة، فعنده طريق آخر، أو ألقى السمع وهو شهيد، أي كان متعلما، كان متلقيا، لا يستطيع الوصول بعقله، لكنه يستطيع الوصول عن طريق التعلم والتلقي. لاحظوا القرآن الكريم يركز على هذين الطريقين أيضا في آية أخرى. ما هي؟ قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هناك طريقان، نحن تركنا كلا الطريقين، طريق السمع طريق العقل، طريق السمع يعني طريق التعلم والتلقي، طريق العقل يعني طريق التفكير والاستنتاج. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن أمام الإنسان طريقان للوصول إلى المعرفة: إما أن تكون له طاقة من التفكير والعقل فهو بنفسه يبني نفسه، بنفسه يثقف نفسه، يتأمل في المعلومات، يحاول أن يستنتج وأن يستخلص النتائج بنفسه، فهذا يكون قد سلك الطريق الأول وقد ينجح ويصل فعلا إلى الحقيقة. وإذا لم يكن له هذه الطاقة، قل أنا ما أقدر أفكر بقوة، ما أقدر أتأمل بدقة، إذن أسلك الطريق الآخر. لماذا تهمل نفسك؟ أمامك طريق ثاني. أو ألقى السمع وهو شهيد، تلقى المعلومات من المصدر الموثوق، حاول أن تأخذ المعلومات المترابطة المتكاملة من المصدر الموثوق. بما أنك لا تملك طريقا للتفكير فاسلك طريق التعلم والتلقي. أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أن الإنسان يهمل نفسه، أنا لا هكذا ولا هكذا، أنا لا أحرف عقلي ولا أتعلم ولا أتلقى المعلومات، أنا أعيش حالة من الإهمال وحالة من اللامبالاة وحالة من الضياع والاسترسال، هذا الحالة وهذه الطريقة سوف توصلك إلى التأخر والتخلف في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان الذي لا يثقف نفسه، لا يحاول أن يفكر ولا يحاول أن يتعلم، بالنتيجة ماذا سيصير؟ سيصبح إنسانا جاهلا متخلفا، تغيب عنه كثير من المعلومات، يتخبط في خطواته ويرتكب المحاذير والأخطاء من دون أن يشعر لنفسه، لأنه لم يفكر ولم يتعلم. وفي الآخرة أيضا عندما يجيء وتلقى إليه صحيفة أعماله فيقرأ الأخطاء الكثيرة ويقرأ التخبطات الكثيرة، هذه أعمالك لأنك لم تفكر ولم تتعلم، لا أنك استخدمت عقلك حتى تصل إلى المعلومات الصحيحة ولا أنك تعلم. فهذه صحيفتك مشوشة مضطربة، خطوطها متراكبة متراكمة، أنت الذي جعلت صحيفتك هكذا ملطخة سوداء مظلمة مضطربة لأنك لم تتعلم ولم تفكر. لذلك القرآن الكريم يحثنا على الطريقين معا. يقول القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، عندهم عقل في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويحث على الطريق الآخر: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لم تستطيعوا أن تحركوا عقلكم، أو ما لكم خلق، ما لي خلق أنا أحرك عقلي، فتعلم تلقى المعلومات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حالة الخدر العقلي، حالة التراجع في الثقافة ظاهرة في مجتمعاتنا. أنا قبل 6 سنوات كنت أرى المجتمع بظاهرة أفضل من هذه الظاهرة، كانت هناك شريحة من الشباب تفكر، كانت هناك شريحة من الشباب تتأمل، كانت هناك شريحة من الشباب تقرأ، كانت هناك شريحة من الشباب تتعلم، تحاور، تناقش، تحاول أن تصل إلى الحقائق عن طريق العقل أو عن طريق التعلم. هذه الظاهرة ظاهرة الخدر، ظاهرة السبات، ظاهرة التراجع الثقافي. الكل مشغول بعمله، الكل مشغول بالروتين اليومي من الصباح إلى الليل في عمله مع أصدقائه، مع جلساته الترفيهية، مع نكاته وبسماته، الكل مشغول. لماذا؟ الكل مشغول عن الثقافة، عن الفكر، عن الحوار، عن المناقشة، عن الأخذ والرد كي يصل إلى الحقيقة. حالة من الخدر، حالة من السبات، حالة من التراجع الثقافي. لا هو يريد أن يفكر، تعبان ما عنده خلق أفكر، وأنا أروح العمل متى أرجع، متعب جسمي، متعب عقلي، هم يصير متعب. العقل السليم في الجسم السليم. أحتاج إلى جلسات ترفيهية، جلسات الترفيهية تنتهي انتهى اليوم، انتهى اليوم لابد ان انام استعد لليوم الاتي وهكذا. فانا طريق التفكير اقفلت عليه الباب. اذن طريق التعلم مجالس العلماء، بيوت العلماء، بيوت المثقفين، بيوت المفكرين، ناقد، ذاكر، حاور، حاول ان تسلط الاضواء على المعلومات التي تسمعها، حاول ان تنقبها، ان تنقرها معلومة معلومة حتى تصل الى النتيجة. ما عندي وقت، ما في وقت، وقت كله مشغول بالعمل، مشغول بالسعي وراء الرزق. اذا بالنتيجة هم نقفل باب التعلم والتلقي. نتيجة ذلك تستتب هذه الظاهرة، ظاهرة الخدر العقلي، ظاهرة الثبات. اين المتأمل واين المتلقي والمتعلم؟ كلا هذين الطريقين مسدودان، وبالنتيجة يبقى التخلف الفكري ويبقى التراجع الثقافي ظاهرة مرضية خطيرة منتشرة ومخيمة على المجتمع. تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النقطة الثانية، لاحظوا القرآن الكريم عندما يعبر فيقول أو ألقى السمع وهو شهيد. ليس كل مستمع مطلوب، لا، مستمع نوعية معينة. ليس كل من يستمع الكلام يستفيد من الكلام. هناك 1000 يستمعون، هناك 10,000 يستمعون، لعله 10 من بينهم هم الذين يستفيدون، والباقون لا يستفيدون حرفا واحدا. لماذا؟ نوعية المستمع تختلف. من ألقى السمع، من ألقى السمع على نوعين، من ألقى السمع وقلبه في مكان آخر، من ألقى السمع وهو شهيد. يعني الشهادة مأخوذة من الشهود، الشهود يعني الحضور، يعني ألقى السمع وهو حاضر ولم يلق السمع وهو غائب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لابد ان تلقي السمع اذا سمعت كلاما واردت ان تستفيد منه وتتفاعل معه، لابد ان تلقي سمعك وان تصب سمعك وان توجه سمعك الى هذا الكلام بشهادة، بحضور. القى السمع وهو شهيد. عقلك حاضر، قلبك حاضر، جوانحك حاضرة، تفاعلاتك النفسية، تفاعلاتك الداخلية كلها حاضرة عندما توجه أذنك لهذه الحروف ولهذه الكلمات. ألقى السمع وهو شهيد. شهود، حضور. إذا لم تكن شاهدا وحاضرا لن تستفيد من المعلومات التي تسمعها او التي تتلقاها او التي تقرأها او التي حتى تشاهدها من خلال شاشة التلفزيون. لابد ان يكون عندك شهادة. اذا فنحن ننتقل الى هذه النقطة، حالة التمركز. علماء النفس اذا تراجع، علماء النفس المدرسة التحليلية في علم النفس يقولون التمركز طريق الابداع. كيف تبدع اذا تمركز؟ تمركز في المعلومة هو الذي يقود الى الابداع، هو الذي يقود الى استخلاص النتائج. لابد ان يكون عندك حالة من التمركز، لا حالة من الشتات وحالة من البعثرة. كثير من الناس الان يفتح التلفزيون بالريموت، يلا قناة الفلانية 5 دقائق، قناة الفلانية 5 دقائق، قناة الفلانية 5 دقائق، وهكذا. هذا ما يصير، ما عندك حالة تمركز. أنت إذا أردت أن تستفيد من المعلومات التي تشاهدها والتي تتلقاها عليك بحالة التمركز، تمركز حول برنامج معين، صب جهدك، فكرك، جوانحك على هذا البرنامج. حاول أن تتأمل، تسمع وأنت تفكر، تسمع وأنت تتأمل، تسمع وأنت تستنتج. إذا صارت عندك حالة من التمركز حول برنامج معين استطعت أن تصل إلى نتيجة. أما من ها هنا وها هنا وأريد أن أجمع الدنيا كلها في نصف ساعة وأريد أن أجمع المعلومات كلها في يوم واحد لن تصل إلى نتيجة. حالة التمركز هي طريق الاستنتاج وهي طريق الإبداع. المشكلة الموجودة عندنا هي حالة الضياع وعدم التمركز، ليس عندنا تمركز في أمورنا. هذه حالة الشتات وحالة البعثرة تجعلنا دائما ما عندنا نتائج مثمرة، ما عندنا نتائج مفيدة. ليش؟ البعثرة عندنا. أضرب لك الآن أمثلة. البعثرة في الثقافة، البعثرة في العمل الاجتماعي، البعثرة في دائرة التنظير والتغيير. مثلا البعثرة في الثقافة، كثير من شبابنا يحب أن يقرأ. كل شنو يقرأ؟ كتاب أخلاقي وكتاب عقائدي وكتاب فلسفي وكتاب عرفاني وكتاب تربوي. ما يصير، وأنت طاقة محدودة، عقلك محدود. إذا أنت تريد تجمع كل هذه المعلومات في خلال سنة واحدة سوف تفلس من جميع هذه المعلومات. عليك أن تتمركز حول نقطة معينة. أنا أمسك بهذا الكتاب العقائدي أتمركز حوله لمدة معينة حتى أهضمه حرفا حرفا وأصل إلى النتائج بتأمل. تمركز حول المعلومات حتى تصل إلى النتيجة. هذه البعثرة الثقافية الآن مثلا كثير من شبابنا قد يواكب القنوات الفضائية، أما لا يستفيد شيئا. شوفوا هذا خليه يقعد 6 أشهر مع القنوات الفضائية، بعد 6 أشهر تعال قل له شنو الحصيلة، وصلت إلى ماذا، شنو المعلومات التي جمعتها. يجد بعثرة نثار من المعلومات لا ضابط تحتها ولا طائل تحتها. لماذا؟ ليست عنده حالة من التمركز. التمركز هو الذي يقوده إلى التأمل واستخلاص النتيجة. فعلينا بالتمركز في ثقافتنا. هذه مثلا مثال آخر. عدم التمركز في العمل الاجتماعي. شاب خير طيب النفس يحب أن يخدم مجتمعه. من قضى لأخيه المؤمن حاجة، ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله حاجته يوم القيامة وهي فكاك رقبته من النار. أنا أحب أن أقضي حاجات المؤمنين، فأنا في الجمعية الخيرية، وأنا في لجنة كافل اليتيم، وأنا في النشاط المسجدي، وأنا في النشاط المأتمي، وأنا في النشاط الأدبي، وأنا والنتيجة. لابد أن تتمركز. إذا أردت أن تبدع فتمركز. لا أقول بأن الإنسان يقوقع نفسه في أفق معين وفي جهة معينة، لكن عليه أن يتمركز. أنت إذا بذلت في الأسبوع 7 ساعات 8 ساعات لخدمة الجمعية الخيرية فقط وفقط أبدعت في العمل. أنت إذا بذلت في الأسبوع 5 ساعات 6 ساعات لخدمة العمل المسجدي أو العمل المأتمي فقط وفقط صار عندك إبداع، صار عندك عطاء أكثر. تمركز في العمل يولد العطاء، يولد الإبداع. أما إذا أنا هكذا مسترسل مع جميع الأعمال المطلوبة، لا أقول لا، كل عمل حاضر على عيني وعلى راسي، أي عمل أقوم به لن أنتج، لن أبدع في العطاء والإنتاج. تمركز في العمل أمر ضروري جدا يا إخوان. أيضا التمركز في حالة التنظير وحالة التغيير. موجود في مجتمعاتنا الآن مثلا هذا السؤال أو هذه الأطروحة: رجل الدين يجب أن يكون في كل شيء. رجل الدين يصلي جماعة، رجل الدين حاضر، رجل الدين يشارك في الأعمال الاجتماعية. إذا أثارت مرت على المجتمع أحداث أزمات أفراح، أول الناس رجل الدين. فرجل الدين هو الذي يقيم الجماعة، رجل الدين هو الذي يحاضر، رجل الدين هو الذي يتقدم الأعمال والمشاريع الاجتماعية، رجل الدين عضو في لجنة مثلا افترض الزواج الجماعي، رجل الدين عضو في الجمعية الخيرية، رجل الدين عضو في أي عمل آخر، والنتيجة لن يقدم لنا رجل الدين شيئا. إذا لم يتمركز في نقطة لن يقدم شيئا. التمركز ضروري للإبداع. نحن لا نريد عطاء أي عطاء، نريد عطاء مركزا من رجل الدين، نريد عطاء مثمرا من رجل الدين، نريد عطاء معمقا من رجل الدين. أي عطاء وأي كلام وحاضر العرب، شما أحكي أحكي، شما أقول أقول، شما يمر على رأسي أحكي، لا، لابد أن يكون هناك عطاء مركز معمق، وهذا إنما يتم عن طريق شنو؟ عن طريق التمركز. حالة البعثرة من ها هنا وها هنا ولا يمكن، مع عدم التمركز لا يمكن أن يكون هناك العطاء عطاء منتج. إلقاء المسؤولية، أنا لا أقول رجل الدين يتخلى عن المسؤولية، لا، وظيفته المسؤولية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يجب أن يقوم بالمسؤولية، ولكن المسؤولية ليست ملقاة على رجل الدين وحده. الآن أضرب لكم أمثلة من أهم المواقع للعمل: المدرس. لعل المدرس يكون نتاجه أكثر من رجل الدين في كثير من المواقع. هذا المدرس يدرس مرحلة ابتدائية أو مرحلة متوسطة أو مرحلة ثانوية، موقعه في العمل وموقعه مثلا في التغيير في بعض الحالات اهم من موقع رجل الدين. انا الان المدرس ادرس مادة رياضيات او ادرس مادة فيزياء مثلا، انا اقدر ولو مرتين في الاسبوع، خمس دقائق من تدريسي، خمس دقائق من الحصة، اقتنص خمس دقائق من حصتي واتكلم في بعض النصائح لهؤلاء الأولاد لهذا الجيل. صح لا؟ صحيح أنا مدرس رياضيات، صحيح أنا مدرس فيزياء، ولكن أنا أقدر أقتنص خمس دقائق مرتين في الأسبوع، ثلاث مرات في الأسبوع، من آخر الحصة أجيب قصة، من خلال القصة أعبر لي نصيحة من النصائح، أو أطرح موضوع على الأولاد، خصوصا إذا كانوا في المرحلة مرحلة المتوسطة أو مرحلة الثانوية وهي مرحلة بداية التفكير وبداية النضج، وأطرح عليهم بعض الأسئلة. هذا المسألة شو تقولوا فيها؟ هذا المرض شو تقولوا فيه؟ هذه المشكلة الاجتماعية شو تقولوا فيها؟ تحرك عقولهم، وحاول أن أوصل لهم النصائح والتوجيهات عبر القصة، عبر السؤال، عبر الحوار. خمس دقائق يستغلها المدرس ثلاث مرات في الأسبوع ستبني جيلا صالحا، ستبني جيلا متفهما متعلما. خمس دقائق مارسها هذا المدرس ثلاث مرات في الأسبوع ستنقذ لا أقل اثنين ثلاثة، ملازم أنت تنقذ الفصل كله، رايح تنقذ اثنين ثلاثة. المدرس إذا التفت أن في الفصل تلميذ ذكي، تلميذ مفكر، إيش ما يستغل هذا؟ هذا التلميذ قوي علاقته معه، يسأله عن شؤون المجتمع، يطرح عليه قضايا المجتمع، إلى أن يهدي هذا التلميذ إلى ما هو الأفضل. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. موقع المدرس جدا موقع مهم. انت ما رايح تدخل في امور من ها هنا وها هنا، انت رايح توجه نصائح اجتماعيه، توجيهات اجتماعيه ليست الا. موقع المدرس جدا موقع مهم. موقع الشاب، الان الشاب اللي يجي المسجد، وانا اجي المسجد واصلي واطلع هكذا، واكو شاب لا، يجي المسجد وعنده حاله من الشهاده، الرقابه على المسجد، من ياتي من لا ياتي، هذا شنه مفاهيمه، ذاك شنه مفاهيمه. الشاب الذي يدخل مغمضا عينيه ويخرج مغمضا عينيه، سلام عليكم في امان الله، ما له شغل بالاخرين. الشاب الذي يدخل فاتحا عينيه يراقب الوجوه الموجوده في هذا المسجد، هذا الشاب الذي عنده فتح العينين يمكن ان يخدم المجتمع في بعض المواقع اكثر من رجل الدين. هذا الشاب الذي يدخل المسجد يتعرف على فلان، يخالف فلان، يسأل فلان عن مفاهيمه، خمس دقائق انت توقف على باب المسجد او تجلس بين الفريضتين او تلتقي مع اخوانك خارج المأتم، هل خمس دقائق قد تغير رجلا من الانحراف الى الصلاة؟ هل خمس دقائق قد تنقل رجلا من الضلالة الى الهداية؟ انت اذا حاولت ان تفتح عينيك وان تقرأ الوجوه وان تقرأ الافكار الموجودة عند شباب هذا المسجد من خلال هذا الفتح، فتح العينين، رايح تقدر تهدي رجلا، تغير رجلا، تنقذ رجلا. اذا بالنتيجة علينا بحالة التمركز وعدم الشتات والبعثرة. رجل الدين اذا اراد ان يبدع عليه ان ينظر، عليه ان يفكر، عليه ان يتمركز. احنا الان نعيش عصر العولمة، المفاهيم تغزونا من كل مكان قهرا علينا، بمجرد تفتح الشاشة انت جت المفاهيم تخترق عقلك شئت او ابيت، بمجرد تفتح شاشة التلفزيون اتت المفاهيم الى عقلك قهرا عليك، مفاهيم اقتصادية ومفاهيم تربوية ومفاهيم اجتماعية، وانت امام زخم من المعلومات، ماذا تصنع وماذا تفعل؟ اذا لم يكن هناك عقل ينظر هذه المفاهيم التي تصنع، ينظرها، يحددها، يشذبها، يهذبها، اذا لم يكن هناك عقل ينظر، عقل يفكر، عقل يبني وقته على التنظير والتفكير، المفاهيم الإسلامية سوف تبقى معمات، سوف تبقى من دون حدود، سوف تبقى من دون وضوح. إذن مسؤولية رجل الدين تنظير المفاهيم الإسلامية. مسؤولية الجميع هي الهداية، هداية الآخرين، كل من موقعه وكل من نقطة عمله وكل من نقطة مركزه الاجتماعي. إذن فبالنتيجة التمركز حول النقاط هو الذي يؤدي إلى الإبداع، وهو الذي يؤدي إلى العطاء. أو ألقى السمع وهو شهيد، لا ألقى السمع وانتهينا، ألقى السمع بتركيز، ألقى السمع بحضور. القلوب كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، القلوب الحاضرة وخيرها أوعاها. جعلنا الله من القلوب الواعية، جعلنا الله ممن يلقي السمع وهو شهيد، جعلنا الله من المتنورين بأنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثبتنا الله على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وحشرنا في زمرتهم سلام الله عليهم أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، وجنبنا معاصيك. اللهم ارحم علماءنا الماضين وأيد الباقين. الشيخ المقدس الشيخ منصور البيات تغمده اللهم برحمتك، واحشره مع محمد وآله، وإلى روحه وأرواح علمائنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.